التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. رئيس أقليم كردستان يزور الولايات المتحدة لمدة أسبوع. طائرات التحالف الدولي تنفذ 18 ضربة جوية ضد داعش. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول اليمن. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. يبدأ رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني يوم الأحد زيارة للولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن بارزاني سيجتمع يوم الأربعاء المقبل مع نائب وزير الخارجية توني بلينكن لبحث الحملة المشتركة من أجل تقويض داعش وفي النهاية تدميره. وأكدت هارف مجددا أن الدعم العسكري الأمريكي لقوات البشمركة ينسق من خلال الحكومة الاتحادية في بغداد. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 18 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن 7 ضربات جوية في العراق استهدفت مسلحي داعش وآلياته ومواقعه قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتلعفر. وفي سوريا استهدفت 11 ضربة وحدات داعش وآلياته ومواقعه قرب الحسكة ودير الزور وكوباني. أكد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد داعش يجب أن لا تمس بأي حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه. وقال عبد المهدي كربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بتقديم مساعدات عسكرية مباشرة إلى أطراف عراقية دون المرور بقناة الحكومة قرار مرفوض.
لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي والذي يسمح بتقديم المساعدات العسكرية إلى بعض المناطق في العراق من غير طريق الحكومة العراقية المنتخبة.
الكربلائي دعا القوى السياسية إلى رفض هذا الأسلوب في التعامل. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الجيش السوري شن اليوم الجمعة هجوما ضد قوات المعارضة في محاولة لتعزيز سيطرته على محافظة اللاذقية. وأضاف المرصد أن قوات النظام هاجمت مواقع المعارضة ليلة الخميس وحتى اليوم الجمعة، وأن 7 من مسلحي المعارضة و10 من القوات الموالية للحكومة قتلوا في الاشتباكات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المعارك تدور حول جبل النبي يونس المتاخم لمحافظتي إدلب وحماة. بدأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة جلسة طارئة لبحث تطورات الأزمة في اليمن، حيث وحذر الأمين العام بان كي مون من أن الخدمات الأساسية على وشك الانهيار. وقالت ليتوانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن مشاورات مغلقة بل انطلقت مساء اليوم بشأن الوضع في اليمن، وسيقدم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان تقريرا إلى المجتمع. ميدانيا قتل ما بين 8 إلى 10 أشخاص في غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في صنعاء، كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان اليوم الجمعة. كما قصفت الطائرات قاعدة جوية قرب العاصمة اليمنية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين قتلوا في اشتباكات عبر الحدود ليلة الخميس على الجمعة. تظاهر آلاف العمال اليوم الجمعة في طهران بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بتحسين ظروفهم والاحتجاج على العمالة الأجنبية في البلاد، كما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية. ويعمل في إيران أكثر من 1,000,000 أفغاني، غالبيتهم في قطاع البناء والزراعة. في تركيا استخدمت قوات الشرطة مدافع الماء والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في إسطنبول بمناسبة عيد العمال العالم. وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء العالم اليوم للدفاع عن حقوق العمال والاحتجاج على السياسات التقشفية. قال مسؤولون اليوم الجمعة أن وفدا أفغانيا توجه إلى قطر لبدء مناقشات مفتوحة مع ممثلين عن حركة طالبان خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. قتل جنديان أوكرانيان وأصيب آخران بجروح في هجمات منفصلة نفذها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا رغم وقف إطلاق النار، كما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلا عن الجيش الأوكراني. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، برفقتكم نبيل الحيدري وزميل المخرج بيتر كوبالك، ومعنا العديد من الفقرات سنتابع خلالها تحديات الصحفيين في الحصول على المعلومة من المؤسسات الحكومية، وبنات العراق على نهج الصحوات يطالبن في ديالة بضمان حقوقهن، وتجليد الكتب من المهن التي تكاد تندثر برغم خصوصيتها، وصناعة الجلود تنتكس في النجف، والسبب داعش وقطع الطرق. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء. مستمعي الكرام، غالبا ما يصطدم الصحفي العراقي مع بيروقراطية أغلب المؤسسات الحكومية، خصوصا عند سعيه للحصول على معلومات تلقي الضوء على موضوع يحتاج جمع الحقائق والاستقصاء بالرجوع إلى الجهات المعنية من مواطنين ومؤسسات ومختصين. وبرغم أن القانون والدستور العراقي يضمن حق الوصول إلى المعلومة والشفافية، إلا أن واقع الحال يكشف العكس، والدليل في كربلاء تابعه زميلنا مصطفى عبد الواحد.
قال صحفيون في كربلاء إنهم ما زالوا يعانون من صعوبة في الحصول على المعلومة، وتزداد الصعوبة كلما كانت المعلومات التي يرومون الحصول عليها هامة. واعتبر الصحفي ماجد الخياط امتناع بعض الدوائر والهيئات الرسمية عن تزويد الصحفيين بالمعلومات أمرا مثيرا للاستغراب ومعرقلا لعمل الصحفيين.
مثل المعلومات النزاهة، عندما تراجع المكتب اللي تحصل عليها يقول لك أنه ليس لديه صلاحيات في أعطائك هذه المعلومة إلا من خلال المقر العام أو المركز العام. المركز العام في بغداد، المحافظات إذن عطلت 17 محافظة عطلت وبقت محافظة واحدة اللي هي في بغداد.
في 2011 أقر مجلس النواب قانون حماية الصحفيين أو حقوق الصحفيين كما أطلق عليه في حينه، والذي ينص على حق الصحفي في الحصول على المعلومة، لكن إقرار القانون لم يغير من واقع الصحفيين شيئا على ما يبدو. وقال الصحفي أنمار البصري إن الصحفيين ما زالوا يخشون توجيه النقد لأداء المسؤولين، كما يخشون من حجب المعلومة عنهم وإن كانت عادية في حال زعج المسؤول من أدائهم.
الصحفي عندما يتحدث عن تقرير معين أو يكشف فد حالة معينة، هو مو قصده أنه تسقيط بهذه الدائرة أو الإشهار بهذه الدارة، إنما هو تصحيح وتقويم لعمل هذه الدارة، فنتمنى من عندهم أن يعرفون هذه المعلومات.
ومع كل الصعوبات التي تواجه الصحفيين في كربلاء، إلا أنهم أنجزوا تقارير هامة حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين، ومنها ما يتعلق بتلكؤ مشاريع الإعمار ونقص الخدمات. وهذا الصحفي حيدر الجراح:
برأيي أنه للإعلام في محافظة كربلاء المقدسة دور ريادي ومتميز من خلال الرقابة على العمل وكشفه الكثير من ملفات الفساد، وأنا أعتبر أن الإعلام في محافظة كربلاء المقدسة يؤدي رسالة راقية جدا من خلال نشر الحقائق، نشر المعلومة الحقيقية، ووجود إعلاميين متميزين أكفاء في المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أو الإذاعات.
وفيما تعتبر الصحافة الاستقصائية من أهم الأساليب الصحفية، حيث تكشف عن خفايا القضايا التي تهم الناس وتتيح الاطلاع على الحقيقة من وجوه متعددة ربما هي غائبة عن الكثيرين. يقول الصحفيون في كربلاء إنهم يواجهون صعوبة بالغة في إنجاز التقارير والتحقيقات الاستقصائية بسبب حجب المعلومة عنهم من العديد من الجهات الرسمية. وهذا الصحفي سلام البناي:
هناك عوائق وهناك معايير معينة تتخذها بعض الدوائر بعض الجهات الرسمية، حيث أننا لم نصل إلى حالة الرقي بحيث نقول أن هناك صحافة استقصائية لدينا في العراق التي من خلالها نستطيع أن نحصل على أي شيء نريده. هناك محظورات وهناك بعض المحاذير.
وكان عدة صحفيين قد تعرضوا إلى ضغوطات من مسؤولين ورفعت ضدهم دعاوى قضائية بسبب بعض التحقيقات التي أنجزوها حول تلكؤ الإعمار في المدينة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، اقترنت مجامع بنات العراق بالفترة التي تعاظم فيها نشاط الجماعات الإرهابية التي تستهدف التجمعات المدنية من خلال الانتحاريين والانتحاريات، ما دعا المعنيين حينها إلى تشكيل مجامع نسوية تواجه الانتحاريات بتفتيشهن والكشف عنهن. بنات العراق أنجزن مهمات أمنية، لكنهن اليوم وأغلبهن من الأرامل والمطلقات يأملن دعما ورعاية استثنائية على الصعيد المالي، وهن أقرب إلى زملائهن من رجال الصحوات. التفاصيل مع زميلنا سامي عياش.
يعد تنظيم بنات العراق من التنظيمات التي شكلتها القوات الأمريكية نهاية العام 2007 تزامنا مع تشكيل قوات الصحوة، حيث كان الغرض من هذا التنظيم الحد من ظاهرة النساء الانتحاريات في محافظة ديالة والتي اتسعت آنذاك، حيث استطعن هؤلاء النسوة واللواتي هن في الغالب من المطلقات والأرامل من القضاء على الانتحاريات. وبعد مرور 8 سنوات على انطلاق هذا المشروع، لازلن بنات العراق بانتظار دمجهن في وزارات الدولة لضمان حقوقهن. أم عبد الله إحدى منتسبات تنظيم بنات العراق تحدثت بالقول:
بنات العراق ديعانا يريدون مصير بنات العراق، وين هاي الشريحة؟ هي كلها من الأرامل والمطلقات، يريدون مصير هذا المشروع. صح هو على دائرة دمج المنيشات، بس يريدون ينحال إلى الحكومة العراقية لضمان المستقبل، لأن هذا راتب إنهن وثابت. تدرون انتو ديالة ساخنة استشهاد او عبوة ناسفة، فهي كل حقوق ما إلها. فأريد يا ريت من الحكومة العراقية يدمجون بنات العراق، لان هن صار لهم 8 سنوات في هذا المشروع، وقضى على المرأة الانتحارية بديالة، وانطف الصورة لديالة بشكل حلو، وثبتت وجودها هي سنة وثلاث اشهر ما اخذت راتب وقدرت تستمر بهذا المشروع.
وطالبت أم عبد الله الحكومة بضم هذا التنظيم إلى وزارة الداخلية، وأضافت بالقول:
حد الآن مستمرات، هسه نصن بمال بشار الخير وتعينه وللزوجة، لأننا كان المطلقات ورامل، هسه صار 254
عدد
لا يستلمون الرواتب بس من دائرة دمج الميليشيات، فهن يردون أسوة خواتم الشرطيات حفاظا على حقوق، لأنهن صاحبة أطفال وكل المطلقات ومعينة للأطفال وكلهم قاعدين بأجارات.
زين، هل هناك يعني جهات سياسية تحاول عقل هذا الموضوع؟
احنا ما نعرف الجهات، بس هو متجمد. شو ما قبل كان الاعلام كلش قوي على بنات العراق، هسه لا، خاصه هسه متجمد، ما حد يطرح بنات العراق. فاحنا يا ريت من خلالكم ومن خلال هذا النشاط، يا ريت الحكومه العراقيه تسمع، ويا ريت وزير الداخليه بالذات اني اوضح له هذا الكلام، لان هاي الشريحه كلها مطلقات وارامل.
وتقول أم حامد وهي إحدى منتسبات بنات العراق أنها والكثير من زميلاتها يأملن أن يتم تثبيتهن على ملاك إحدى وزارات الدولة تثمينا لجهودهن في الحد من ظاهرة النساء الانتحاريات.
هن يريدن التثبيت، يعني هاي حق تعبهن صار كم سنة يركضن يتأملن تثبيت. مع كلنا رامل ويقوم يقولون مطلقات وبنات يعني أكبر عن الحمار.
من جهتها بيّنت مسؤولة تنظيم بنات العراق وجدان عادل، بيّنت أن المنتسبات لازلن يتقاضين رواتبهن من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات ومقداره 1,000,000 دينار لكل شهرين.
ما قالوا عن المصالح الوطنية على دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات، أي شيء جديد ما أقول. 500,000 يصير من حال لحال الصحوات، توزيع الرواتب هي كل شهرين يصير، يعني كل الصحوات كل شهرين يستلمون 1,000,000.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
شكرا إذاعة الديال الحور، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا عملكم. شكرا جزيلا، اسمي عبد الله من مديالة، وشكرا واتمنى لكم التوفيق وفي امان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
I'm not afraid. شمسين من الحساد محروس
على الليل سحر من الله
تعالى طب قلبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. تقترن مهنة التجليد بالوراقة، وهي مهنة باعة الكتب وخطاطيها منذ قرون، وفي وقتنا الحاضر تكاد تندثر حرفة التجليد التي يحسن أصحابها إنقاذ الكتب القديمة والمحافظة عليها، فضلا عن تجميل أغلفتها وزخرفتها، بحيث أن الكثير من الكتب القديمة تتباهى بجمال تجليدها وتزيينها وتصميمها. عن المهنة وأصحابها وأسرارها تقرير أحمد الصباغ من الديوانية.
تعد مهنة تجليد الكتب من المهن القديمة والحرف النادرة المرتبطة بحضارة الإسلام، والتي تستخدم في إعادة الحياة للكتب النادرة والثمينة، ولها أسرار وخفايا حسب ما تحدث به عدد من الحرفيين لإذاعة العراق الحر.
التجليد مهنة قديمة وأوجدها العراقيين. معنى التجليد هو إدامته، إعادة الحياة. يجينا كتب، أكو كتب دينية تجي، أكو كتب ثقافية تجي، أكو كتب علمية. شون يعني نبطنها تبطين جديد، نوخر الممزق ونعدله ونرتبه، أما تحتاج خياط والجلاد الخارجي، أكو جلود يعني محلية نجلدها ونعيدها للحياة.
تأكيد مهنة التجديد من المهن أولا الفنية، وثانيا من المهن المحافظة على الكتب اللي هي الآن موجودة والكتب القديمة. التجديد يعيد يعني الكتاب إلى وضع الحقيقي طيل عمره، لا سيما وأنه أكو يعني مجلدين فنانين وأكو كتب ثمينة جدا تصل يعني حتى الأوراق مالتها يعني من تشقق صاحب الكتاب يتمنى أنه أكو واحد يعيد الورقة نفسيتها يعيدها إلى حالها القديم.
عدد من المثقفين في المحافظة بيّنوا أن انتشار ظاهرة التجليد هي من الظواهر الجيدة للحفاظ على الكتب من التلف والاندثار، كونها تعيد الحياة لها وتسهم في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي المهم.
طبعا الكتاب هو خير صديق للإنسان على مر العصور. الكتاب هو يعطي للإنسان، للمثقف العراقي المثقف العربي، ما يعطيه الوقود الثقافي الوقود العلمي، فأكيد لابد الاهتمام بمظهره الخارجي.
أجد أن ظاهرة تجديد الكتاب هي ظاهرة إيجابية في الوقت الحاضر من أجل إدامته والاطلاع عليه بين الحين والآخر.
من جانبه القاص والروائي منعم الغالبي قال إنه بالرغم من انتشار المكتبات الإلكترونية على شبكات الإنترنت، إلا أن القيمة الحقيقية للكتاب محفوظة لدى قارئه.
أكيد رغم الحداثة والكتب الإلكترونية والهجمة الإلكترونية وكثرة الكتب التي نشاهدها في مواقع التواصل وفي الإنترنت، لكن تبقى للكتاب القيمة الحقيقية والمتعة الحقيقية في مسك أوراقه. القراءة اليوم لها دور كبير في تنمية الشخصية الإبداعية والفكرية والأخلاقية. الكتاب اليوم له قيمة ذاتية لدى نفس الإنسان. اليوم الاهتمام بالكتاب من خلال تجليده، من خلال الاعتناء به، أكيد هذا راح يعزز ويقوي ثقافة قراءة الكتب.
وتعتبر حرفة تجديد الكتب من الحرف القديمة والتي ظهرت أيام العصر السومري لتكون نبراسا للقراء في إعادة الحياة للكتب والحفاظ على هذه الموروثات الثقافية. بإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الأعزاء، تراجع سوق بعض الصناعات المحلية بسبب ظروف استثنائية فرضها الواقع الأمني، ومن ذلك دباغة الجلود وتصنيعها، والتي عرفت بها مدينة النجف عندما كانت تصدر كميات كبيرة من الجلود إلى سوريا وتركيا لتصنيعها وخياطتها باعتبارها جلود ذات مواصفات ونوعية مرغوبة بحسب بعض أصحاب المهنة المتضررين في النجف. القصة يرويها زميلنا أيسر الياسري.
شكى عدد من المواطنين في مدينة النجف من غياب الدعم الحكومي للصناعات المحلية والحرفية مما تسبب بتراجعها بشكل كبير، فضلا عن تراجع البعض الآخر منها بسبب الحرب على تنظيم داعش. إذاعة العراق الحر كانت لها جولة في معامل استخراج الجلود في المحافظة وكذلك مادة المصران والمستخرجة جميعها من الحيوانات، إذ شكى أصحابها بتراجع العمل فيها بشكل كبير كونها مواد كانت تصدر للخارج بالعملة الصعبة عبر مدينة الموصل إلى تركيا أو عبر سوريا إلى دول أخرى، لكن الحرب مع داعش أثرت بشكل كبير على تجارتهم. وبحسب المواطن عمار عبد الزهرة،
احنا اول شيء سوريا من سقطة سوريا قمنا نودي الأربيل من دور الموصل، وقفنا كل الشغل، بعد شغل ماكو قمنا نسوي بس تنظيف خالي نودي لبغداد، ابو بغداد عد عود معارف من هناك يطلعوا على أربيل، بس اللي داخل النجف وقفوا بعد ما أقول، لأن كنا قبل نشتغله حالنا اللي أبو الذهب صايغ الذهب، إحنا كنا أحسن من عنده لأجور العمل، بعدين من صار الدور الموصل وقفوا نهائيا.
ولعل تجارة الجلود هي الأكثر رواجا كونها تدخل في العديد من الصناعات في داخل وخارج العراق، لكنها تقهقرت بسبب قلة منافذ تصديرها مما جعلها مواد استهلاك محلية. وبحسب صاحب أحد معامل استخراج الجلود جعفر كاظم،
اللي هم يردوها يعني المطلوبة امتيازات والمواصفات المطلوبة هو موجود، حتى الجلد حتى بالجلد، يعني بإيطاليا ما ترغب إلا للجلد العراقي، هسه ماكو يعني كتصدير متوقف ماكو، الوضع تعبان بشكل مو يعني بشكل مو طبيعي، دعم ماكو كدولة، الدولة ما تدعم. يعني أنا أتذكر فد مرة تاجر جانا قال اليابان ردت تفشل المصران الطبيعي، قامت لأنه هذا أساسا يدخل خيوط عمليات جراحية داخلية، احنا هنا الدعم ماكو كالدولة ما تدعم اللي يدخل بهيك صناعة أو اللي يقدم بهيك مشروع.
ويطالب كاظم بدعم الدولة للصناعة الوطنية بدلا من فتح الباب أمام الاستيراد، مشيرا أن هناك معامل وطنية مهمة توقف العمل بها منذ عام 2003 بعد اعتماد البلاد بشكل أساس على تصدير النفط، مؤكدا أن المواد الأولية المستخرجة والتي كانت تصدر وتأثر تصديرها بسبب الوضع الأمني لا تقل أهمية عن تصدير النفط الخام.
الدولة ما أعرف هم شل اللي الدولة شل اللي تريده، لا تدعم التاجر لا تدعم الصناعة المحلية.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس أقليم كردستان يبدأ الأحد زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 11 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا، منها 7 ضربات قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل عفر. عضو في مجلس محافظة بغداد يقول إن دواعش اندسوا بين نازحين من محافظة الأنبار يقفون وراء موجة التفجيرات الأخيرة في العاصمة. الجيش السوري يشن هجوما ضد قوات المعارضة السورية في محافظة اللاذقية معقل النظام، فيما تشهد محافظة الحسكة تصعيدا في المواجهات المسلحة. مقتل مدنيين في غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في صنعاء، ومقتل 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين في اشتباكات عبر الحدود اليمنية السعودية. عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء العالم بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بحقوق الشغيلة والاحتجاج على السياسات التقشفية. وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، سنتحدث اليوم عن مدى اهتمام المرأة بعد الزواج والولادة بنفسها وجمالها وصحتها. البعض منهن يغالين في العناية بأنفسهن، والأخريات يقدمن أبناءهن وعوائلهن على أنفسهن. فارس عمر وبراء عفيف يعرضان هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام، الورقة التالية تتناول ما يذهب إليه البعض من أن غالبية النساء يتوقفن عن العناية بمظهرن بعد الزواج. والواقع أن المرأة والفتاة تحرص على أن يكون مظهرها بالمستوى اللائق، فهي الزوجة وهي الأم وهي الحبيبة، ويجب أن تهتم بصحتها من خلال الرشاقة وبملبسها من خلال الأناقة. وهناك اليوم صناعة ضخمة توفر للمرأة مستحضرات تجميل للحفاظ على نقاء بشرتها وطراوتها مثلا، وقاعات رياضية لإبقاء مقاييس قوامها في الحدود التي تستوفي معايير الجمال والصحة، فضلا عن صناعة الملابس لتأمين أناقتها. ولكن فريقا من الرجال يذهب إلى أن المرأة تتوقف عن العناية بقوامها وهندامها ما أن تتزوج، وكأن الإناقة أو الرشاقة أداة تستخدم لاصطياد الرجل تنتهي مهمتها بالزواج. ويرى آخرون أن هذا تفسير سطحي، فالمرأة لا تعتني بمظهرها وقوامها من أجل إثارة إعجاب الرجل أو النساء الأخريات، بل تفعل هذا لأن جمال المظهر ورشاقة القوام من الأمور التي عليها إجماع بين الجنسين قبل الزواج وبعده، كما أن الزوج ليس وحده في حياة المرأة، بل هناك مجتمع كامل عليها أن تتعامل مع أفراده بالمظهر اللائق. يضاف إلى ذلك أن الرجل لا يقل حرصا عن المرأة في تأنقه ومحاولة الظهور بمظهر ينال رضاها ورضا الآخرين عنه. السيدة فاطمة كاظم وهي مواطنة متزوجة لفتت إلى أن ظروف المرأة هي التي تحدد عنايتها بنفسها أو عدمها، لأن من ظروفها صعبة والأعباء التي تنهض بها كبيرة لا تجد الوقت الكافي للاهتمام بنفسها، بعكس المرأة المرفهة فضلا عن اعتبارات الوظيفة بالنسبة للمرأة العاملة وموقف الرجل من زوجته.
أكو نساء يعني بطبيعتهم تعتبر نفسها من تتزوج خلصها، هي يعني تهمل نفسها أنه صار عادية قدام زوجها، يشوفها بأي شكل ممكن، ما تهتم. أكو لا يهتمون بمظهرهم، بس تبقى هي ظروف الحياة اللي تحكم، اللي حياته صعبة وتعبانة وما يلقى حتى مزاج أنه يعدل من نفسه أو يعدل من مظهره ومن شكله، واللي مترهي ومترفه بحياته وسعيد بحياته من كل الاتجاهات، تهتم بنفسها وعايشة حياتها وتطلع وتروح وتجي، وأكو الوظيفة تحكم عليها، وأكو رياجيل يهتمون بهذا الموضوع، وأكو أزواج لا ما يهتمون لهاي النقطة، ما يعتبروا لها فد أهمية كلش كبيرة، إنه حياتها مو سعادتهم واقفة على مو إلا بالكشخة الكاملة والميكب الكامل.
المواطن المتزوج أحمد الراوي عزى توقف المرأة عن العناية بنفسها إلى الانتقال من بيت أهلها إلى بيت الزوجية وما يقترن بذلك من أعباء منزلية والانصراف إلى تربية الأطفال، لكنه شدد على أن هذه ليست قاعدة عامة.
أولا يا الفكرة مو عامة طبعا، وأظن السبب هي كثرة المسؤوليات اللي تقع على عاتق البنية من تتحول من بيت أهلها إلى بيت زوجها. راح تكون مسؤولة عن بيت وعن رجل، وعن أطفال بالمستقبل. فالوقت والرغبة تكون أقل شوية. بس أرجع أقول أنه هي مو حالة عامة، لا، أكو ناس يعني تستمر على نفس النظام، تبقى تعتني بنفسها، تبقى تعتني بمظهرها وما يطرأ لها أي تغيير.
لكن الشابة المخطوبة رؤى ثامر أكدت أنها تعتزم الاستمرار في العناية بمظهرها بعد الزواج لكي تقطع الطريق على أي نية لدى زوجها في النظر إلى نساء أخريات، بدعوى أنها لم تعد تهتم بنفسها.
يعني واحدة من تتزوج ظل تهتم بكتلها ونظافتها ومنظرها، على مدة تنطي فرصة لرجلها أنه يروح يبوا على واحدة غيرها بالشارع، وبعدين انت تجي تحاسبه يقولها والله انت ما مهتمه بروحك، يعني ما شايف منش فكي حلو، فيعني حقي من اشوف واحدة احلى منش او ارتب منش اروح ابوع عليها، راسا عيني تصير عليها، بس مين يكون مكتشف مرته ما راح تروح عينها برا على الشارع.
التقينا في الباحث الاجتماعي ضياء الجصاني الذي لاحظ غياب الاحصاءات الدقيقه التي تؤكد أو تنفي إهمال المرأة لمظهرها بعد الزواج، وإن كان هذا جائزاً بحسب الباحث الجصاني بسبب ظروف الحياة الزوجية، في حين أن اعتناء الفتاة بمظهرها قبل الزواج أمر طبيعي تماماً كما يقول.
ما قبل الزواج شيء طبيعي أن تكون بحاجة إلى علاقة، إلى نظرة إعجاب قد تتطور فيما بعد إلى خطبة وزواج، هذا مسألة جدا طبيعية. أما بعد الزواج في الحقيقة لا نملك إحصائيات دقيقة وأرقام مؤشرة بدقة على مدى إهمال المرأة لجمالها ولمنظرها ولأناقتها ولياقتها، هذا يتوقف على عوامل أخرى، يعني ربما انشغال المرأة بمسؤوليات البيت ومن ثم الحمل ومن ثم الولادة، وربما مسؤوليات العمل قبل الزواج وبعد الزواج.
لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع سيداتي وسادتي تنضم إلينا زميلة براء عفيف. براء، لمن تتأنق المرأة؟
نعم، يعني التأنق، لبس الجميل، محاولة البحث عن الجمال، هذا أمر في طبيعة المرأة، أمر غريزي لديها. مسألة أنه ظهور بمظهر حسن أمام الآخرين هو يعود للرجل وللمرأة أيضا، لكن بعض النساء، طبعا ليس الأغلب، بعضهم بسبب الحالة الاقتصادية لهذه الأسرة، بعضهم بسبب المشاكل اللي يمرون بها، حتى بسبب الحالة العاطفية يمكن بينها وبين زوجها، تبدي تحمل نفسها، تبدي تحس نفسها أنه تعبت، المشاكل كثرت، الحالة الاقتصادية أو المادية عندهم صعبة، ما تقدر تهتم مثل قبل، فتبدي مثلا تهتم بأطفالها أكثر، بدل ما تشتري لنفسها فد فستان جديد أو فد ميك اب نوع مرتب، لا، تشتري لأطفالها أو لأولادها. حتى الرجل يمكن قبل الزواج يكون يهتم بنفسه أكثر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.irakuhurr.org.
أصدقاء المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية من اختيار بيتر.
Gelin, adın yazmalı gelin, dağda
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع اشتداد المعارك بين فصائل إسلامية معارضة وقوات الجيش السوري في مناطق قريبة من مسقط رأس عائلة الرئيس بشار الأسد بمحافظة اللاذقية، أكد مراقبون أن تنظيم جيش الإسلام ممكن أن يلعب دورا رئيسيا في عملية التغيير القادمة في سوريا. وبحسب وكالة رويترز الأنباء، فإن مقاتلي المعارضة سعوا في السابق إلى نقل معركتهم للاقتراب من المناطق الساحلية في اللاذقية التي تسيطر عليها قوات الحكومة، حيث معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وتأتي هذه التطورات الميدانية في الوقت الذي صعد فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من لهجته تجاه الرئيس السوري بشار الأسد قائلا إنه فقد كل شرعية. وأضاف كيري خلال لقائه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة في مقر وزارة الخارجية بواشنطن يوم الخميس؟
This is a regime that has lost all sense.
إن هذا نظام فقد كل إحساس بأي نوع من المسؤولية تجاه شعبه، ولهذا يجب أن يكون هناك انتقال من نظام الأسد إلى حكومة تمثل جميع أبناء الشعب ويمكنها إصلاح هذا الضرر الاستثنائي الذي لحق بسوريا، وتوحد البلاد وتحمي جميع الأقليات وتوفر مستقبلا يتسم بالشرعية.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قائلا:
الجزء الآخر من المشكلة هو أنه فيما ينشغل الأسد بتدمير البلاد لأجل مصلحته الشخصية، فإنه يمكن ويجذب للبلاد الإرهابيين الذين لهم تأثير سلبي آخر على المنطقة، وهذا هو السبب في أنه قد فقد كل شرعية فيما يخص قدرته على أن يكون جزءا من مستقبل البلاد على المدى الطويل.
من جهته دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة الإدارة الأمريكية إلى المساعدة في إقامة مناطق آمنة داخل سوريا في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون. وحققت قوى المعارضة السورية مكاسب على مدى أسابيع في شمال غربي البلاد، حيث سيطرت على مدينة إدلب وجسر الشغور وهي تحاول الاقتراب من القرى العلوية في محافظة اللاذقية. واللاذقية هي الميناء الرئيسي في سوريا، وهي واحدة من أهم المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية إلى جانب العاصمة دمشق. ويسيطر تنظيم جيش الإسلام الذي ظهر عام 2011 من اندماج أكثر من 50 فصيلا سوريا معارضا، يسيطر اليوم على عدة أحياء في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية، كما أنه يشارك في العمليات العسكرية الدائرة في الشمال السوري. وذكرت تقارير صحفية أن تنظيم جيش الإسلام بزعامة زهران علوش نشر شريط فيديو لحفل تخرج 1700 مقاتل على حدود العاصمة دمشق في أكبر عرض عسكري لجماعة معارضة منذ اندلاع الصراع في سوريا. الناطق العسكري باسم جيش الإسلام النقيب إسلام علوش تحدث لإذاعة العراق الحر عن عقيدتهم القتالية.
عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحصن مقاتلين ضد فئتين باغيتين صائلتين على الأمة، ألا وإنهما الخوارج والروافض. فالروافض هم الشيعة الذين يقاتلون أبناء أمتنا في سوريا ويذبحونهم كالنعاج، والطائفة الأخرى هي الخوارج داعش الغلاة الذين تشددوا في الدين فكانوا أشد على المسلمين من غيرهم. فلجيش الإسلام عدوين تقليديين هما داعش والنظام وميليشياته.
وفيما تسعى الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر إلى تدريب معارضة سورية معتدلة، تواردت أنباء عن تهيئة قائد جيش الإسلام زهران علوش للعب دور في المرحلة المقبلة لمواجهة القوات الحكومية السورية والجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش. وكشفت تقارير صحفية عن زيارة أجرها مؤخرا إلى تركيا زهران علوش تلتها زيارة أخرى إلى السعودية بهدف التوافق على تكليفه وفصائل أخرى من المعارضة بحماية دمشق وريفها من أي فوضى في حال تراجع نفوذ نظام بشار الأسد بالعاصمة السورية. الناطق العسكري باسم جيش الإسلام النقيب إسلام علوش قال لإذاعة العراق الحر إن زيارة قائد جيش الإسلام إلى تركيا لها أهمية كبيرة.
بشأن الزيارة التي قام بها قائد الجيش فلها أهمية كبرى، تكمن بأن قائد الجيش خرج ليوصل صوت المقاتلين للأوساط السياسية، وذلك لعدم وجود ممثل حقيقي للقوى العسكرية توصل صوته للأوساط السياسية حتى يكتمل جناح الثورة الثاني ألا وهو الجناح السياسي. أما على قدرة جيش الإسلام على لعب دور محوري فهذا هو بسبب التنظيم العالي في صفوفه وانصهار مكوناته الداخلية حقيقة، والسمع والطاعة الكبيرين، كما للهيئة الأمنية المحترفة دور عال في هذا المجال تجعل هذا الجيش رقما صعبا وقوة لا يستهان بها.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من جهته تحدث رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام محمد علوش لمراسل إذاعة العراق الحر عن زيارة زعيم التنظيم زهران علوش إلى تركيا.
زيارة جاءت للتشاور مع فعاليات الثورة، وإلى الآن الأخ عبد الله زهران يعني التقى بعدد من القادة بعدد من السياسيين للوصول إلى تفعيل الثورة بشكل أكبر ودرس الأوضاع الميدانية على الأرض، خاصة بعد تحقيق تقدم في بعض الأماكن كمدينة إدلب وجسر الشغور في جنوب الجبهة الجنوبية، ولمدرسة الوضع أيضا في الحصار حول الغوطة المفروض عليها من سنتين، ولإطلاع الأخوة على تجربة اللي مرت فيها الغوطة وكيفية إدارة المجتمع هناك بشكل يعني ربما نحن نقول أنه من أفضل الأشكال الإدارية للمناطق المحررة تقريبا في سوريا كلها، لأن انضبطت كثير من حالات الفوضى، فوضى السلاح، فوضى الأمنية، الفوضى القضائية، فوضى التشكيلات، الفوضى اللي كانت على الجبهات. الآن في الغوطة هم فصيلين ثلاثة فقط لا أكثر ولا أقل، اجتمعوا في قيادة موحدة، خرج عن القيادة الموحدة ناس قليلين جدا معروفين، يعني جبهة النصرة لم تقبل الدخول إلى قيادة الموحدة. في العموم زيارة تطلع مثل هذه الأمور وغيرها في أمور عسكرية لا يمكن أن تفرح فيها تفيد في عمومها صالح الثورة. ما حدث صار في ضجة إعلامية كبيرة حول الزيارة، صار في الحديث عن عاصفة الحزم قبل ما يكون في زيارة، كان في مناشدات من الرأي العام في الثورة السورية طالب بعاصفة الحزم في سوريا الحسم، خرجت تغريدات وتويترات ومقالات وتأملات تدعو إلى اعتدال عاصفة الحزم حتى تشمل النظام السوري. طبعا نحن سوريين نتمنى أنه ننتهي من النظام، والسوريين من زمان من يوم أول ثورة هم طالبوا بمنطقة حظر جوي وما شابه ذلك، لكن أعتقد أن الإعلام كبر المسألة أكثر من حجمها للزيارة وقضية التعاون، وزي نحن ما عندنا مانع في أنه يكون هناك تعاون دولي بدل ما يكون قطبين صاروا قطب واحد وتنسيق واحد. بالعكس نرحب أنه أصدقائنا خاصة العرب والمسلمين كتركيا أنه تمد يدها للشعب السوري فعلا يقفوا بحزم أمام تدخل الإيراني السافر في الأراضي السورية وإرسال الميليشيات الشيعية، وجود تنظيم مثل تنظيم داعش أيضا هذا مصيبة على الثورة، أدى إلى تشويه سمعة الثورة بشكل كبير جدا، تشويه صورة الإسلام بشكل كبير جدا، وهو يعمل لأجندات خارجية لا يعمل لمصلحة الشعب السوري ولا لمصلحة السوريين.
يتحدث البعض عن أن جيش الإسلام سيكون هو القوات البرية إن تم اتفاق دولي على الإطاحة بنظام الرئيس الأسد من خلال توجيه ضربات إلى العاصمة دمشق. حقيقة هذا الأمر، وهل هذا الأمر مطروح توجيه ضربات عسكرية لنظام دمشق؟
نحن إلى الآن ما بلغنا شيء. تعرف أن جيش الإسلام موجود بقوة في منطقة دمشق، موجود في 8 أحياء سواء كان مصبر بشكل كلي أو هو جزء من الموجودين بشكل مؤثر وفاعل في 8 أحياء من جنوب دمشق وشمالها، وبالإضافة إلى الغوطة الشرقية، بالإضافة لوجود التنغير المعلن في الغوطة الغربية. هذا الأمر يجعل من جيش الإسلام بما يتمتع به من قوة التنظيم والتكتيك والترتيب لأنظمة الجيوش، وأنه يكون جيش الإسلام حط نظر وهي عملية قادمة ربما تأتي. أيضا الجيش معروف باعتداله وفكره، وأنه فصيل سوري بحت ويقبل المشاركة مع القوى الثورية الأخرى.
ويرى الباحث الإسلامي الشيخ حسن الدغيم أن زيارة زعيم تنظيم جيش الإسلام لتركيا جاءت وسط تعتيم إعلامي شديد، لافتا في الوقت نفسه إلى جملة من التطورات الملحوظة على الساحة السورية والعربية بشأن الملف السوري.
توقف عاصفة الحزم باليمن وانصراف الأنظار للموضوع السوري كان لافت، تصريحات المسؤولين السعوديين والقطريين والأتراك وزيارات مكوكية وتداول للوضع السوري، هذا شيء لافت. بنفس الوقت زيارة الشيخ زهران من الداخل المحاصر لتركيا لم تكن للسياحة، حاصرا في موضوع مهم جدا تم استدعاء مثلا الشيخ زهران للقيام بهذه الزيارة. والشيخ زهران يعني أنا لا أنتمي للجيش الإسلام ولست في بنية التنظيمية، إلا أنه الشيخ زهران يعني من خيرة القادة في سوريا، فقد يكون في نظر بعض الدول يعني من شخصيات المرحلة القادمة. وبالنسبة لجيش الإسلام في الغوطة منظم تنظيم عالي في مؤسسات وفي بعض المؤسسات المدنية، وهالشيء هذا بخليه يكون رقم صعب وقدم قوي على أعشاب العاصمة. فإذا بدنا نجي نحلل القوى اللي موجودة هناك في الاتحاد السابق لأجداد الشام وفيلق الرحمن، وهدول اثنين معه في القيادة الموحدة، وفي بعض الفصائل الصغيرة اللي يعني ما راح يكون لها تأثير نوعي. فالجيش الإسلام هون يبدو هو القائد الأعلى للغوطاء، رقم صعب على أبواب العاصمة. فلما السعودية وقطر وتركيا أو اللوبي اللي ساهم في عاصفة الحزم، لما بده يكون عنده إرادة في التغيير سوريا حصل بده يعتمد على مثل الشيخ زيرات.
ولا يستبعد المحلل السياسي التركي محمد زاهد جول أن يكون زعيم جيش الإسلام التقى بشخصيات تركية خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا.
يعتبر الجيش الإسلام من أقوى الفصائل الموجودة في مدينة دمشق وما حولها في الغوطة، فلذلك أظن أنه يتم التنسيق معه في هذا السياق. يعني أنا قناعتي الشخصية إذا صار في تحرك عسكري في مدينة دمشق وما حولها، لا شك مزاراً علوش سيكون الاعتماد عليه بشكل مباشر. ويمكن أن يقال أنه خلال فترة إقامته في تركيا الأستاذ يعني تهران علوش التقى مع جهات تركيا رسميا.
وفيما يتوقع إعلاميون وناشطون سوريون أن يشهد الصراع السوري حالة تحول الصيف المقبل، قال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إن زيارة زهران علوش قائد جيش الإسلام أحد أكبر الفصائل المقاتلة في الداخل السوري إلى تركيا تفك آخر عقدة في التعاون السعودي التركي القطري في سوريا. الشيخ حسن الدغيم علق على هذه التوقعات قائلا لإذاعة العراق الحر.
هلق جمال خاشقجي بتغريدته الأولى، وهذا رجل مقرب من دار القرار السعودي، قال إن زهران علوش حل يعني آخر عقدة في التوافق السعودي القطري التركي، يعني معناتها الأمور داخل فاصمي. هذا بالنسبة للوضع، ترى معنويات النظام منهارة حقيقة في دمشق وفي الساحل السوري، لأنه أكثر ضباط الجيش السوري هن من الطائف العلوي، وهدول حاضنتهم هلق عم تتهاجم في اشتبرق وفي الغاب وباللادقية، فهني يعني هلق في نزوع شديد باتجاه حاضنتهم يعني وحماية أهاليهم هناك. فالنظام معنوياته منهارة، ومعنويات الثورة مرتفعة جدا بسبب الانتصارات في منطقة إدلب والغاب وتحرير جسر الشغور وكذا، واليوم أريحة والمصطومي والقرميد، يعني النظام بعد تهواله معسكرات وحصول شديدة المناعة، وليست يعني الأمنع منها في دمشق. يعني مثلا من سقوط معمل القرميل المحصن جدا، سقوط جسر الشغور، الغاب اللي هو يعني لا يبعد عن قرداحة سوى بضع كيلومترات، المعنويات منهارة. فأنا بظن ما صارت عاصفة حزم يعني امداد في السلاح النوعي، ومع حظر جوي النظام سيفقد آخر أوراقه. لكن أنا ما بخفي أنه الأمر ما بس النظام السوري، لو كان الأمر بس النظام السوري كان ترك القتال بدير الزور، وكان ترك القتال بحلب، وترك القتال بحسك وسحب قواتهم. المسألة مسألة إيران وروسيا، وإيران وروسيا ما نمزح.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند. هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.